بين القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوا بها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردأ لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، وكذلك هذا أيضا، فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء. رواه أبو داود. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في أثرهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على الغنائم يحونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق على فواق على فواق بين المسلمين. وفي لفظ مختصر: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمه فينا على بواء يقول على السواء. رواه أحمد. وعن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ رواه أحمد. وعن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله تعالى عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني ضعفاءكم، فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الباب يتعلق بقسم الغنائم وأن الغنيمة لمن شهد الوقعة وأنه يستوي فيها من خاض المعركة ومن كان في جوانبها ومن كان في حماية الظعن أو المتاع ومن قاتل ومن لم يقاتل، كلهم يشتركون في قسم الغنيمة على ما سيأتي. فهكذا جاءت السنة بالتسوية بينهم. وأول الغنائم غنائم بدر، سنة 2 من الهجرة لما خرج المشركون من مكة وكانوا قريبا من 1000، وخرجوا معهم بأمتعتهم وأزواجهم ورواحلهم وأسلحتهم. ولما التقى الجمعان في بدر المكان المعروف جنوب المدينة على الطريق القديم وقعت المعركة هناك. في حديث ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يشجعهم ويقول: من فعل كذا فله كذا، يريد أن يتحمسوا، وإن كان الأصل في قصدهم الآخرة للدنيا، ولكنه أراد أن يندفع للقتال. من فعل كذا فله كذا، يعني من قتل فله من المغنم كذا، من قتل 2 فله كذا، من هزم العدو وتبعهم فله من الغنيمة كذا، له بعيران، له السيوف، له السلاح، له كذا وكذا. فلما تقابل الصفان وحمي الوطيس عند ذلك اشتد المسلمون كلهم على الكفار وأخذوا يقتلون، وكأن المشركين لم يكونوا مهتمين بهم، يظنون أنهم سوف يقتلونهم في لحظات، لأنهم يقولون إنما خرجوا عدد قليل لأجل العير، وعادة قد لا يكون معهم قوة ولا سلاح ولا غير ذلك، ولكن الله تعالى أمدهم كما في قوله تعالى: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي ردفا لكم. فعند ذلك لما انهزموا ذهبت طائفة إثر العدو وصاروا يقتلون فيهم إثر الذين انهزموا، وأقبلت طائفة على المغنم يجمعون المغنم ويحوزونه، وكانت طائفة وهم كبار الأسنان في المؤخرة، هكذا. فلما أنهم انهزم العدو قال الشباب والأقوياء: نحن أحق بالمغنم، لأن الذين جمعناه نحن الذين جمعناه وحويناه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعله لنا وقال: من قتل فله كذا، ومن خاض المعركة فله كذا، ونحن الذين خضنا ونحن الذين قاتلنا ونحن الذين هزمنا العدو، والرسول قد جعله لنا. قال لهم الشيوخ: نحن ردء لكم، يعني نحن قوة لكم، لو انهزمتم لفئتم إلينا، لو رجعتم وانهزمتم لكنا قوة لكم، نقويكم حتى ترجعوا وتقاتلوا، فئتم يعني رجعتم. والردء هو التقوية، أرد أن يعني تقوية وتثبيتا لكم. بعد ذلك نزلت الآية أو نزلت السورة، سورة الأنفال، فإنها في وقعة بدر إلى آخرها، إلى ذكر الأسرى، كل من في أيديكم من الأسرى، وذكر المهاجرين: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كلها غالبا السورة في غزوة بدر وفيما وقع فيها. في أولها قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. النفل في الأصل هو الزيادة، ومنه صلاة النوافل زيادة على الفرائض. فلما جعلها له صلى الله عليه وسلم عند ذلك قسمها بينهم ولم يجعل لأحد زيادة إلا ما كان من السلب كما تقدم، ومن النفل كما تقدم أنه نفل ابن مسعود سيف أبي جهل. فلذلك قسمها بينهم كقسم سائر الغنائم، ولم يكن معهم إلا فارسان، ويمكن أنه زاد للفارسين كما سيأتي. فالحاصل أن في هذا الحديث أنه كان شجعهم بقوله من فعل كذا فله كذا، أراد بذلك أن يتحمسوا أن يسيروا بقوة خلف الأعداء وقد فعلوا. ولكن لما أنهم رجعوا وظنوا أن ما جعله لهم يختص بهم يعني للشباب، وقال لهم الشيوخ المسنون إننا بعدكم ورد لكم وقوة لكم، عند ذلك وزعه وقسمه بينهم على السواء. حديث عبادة ذكر فيه أنهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم دخلوا في المعركة وهؤلاء هم الذين قتلوا وهم أهل البسالة وأهل الشجاعة والقوة، شبابا وشيبا أخذوا يقتلون وقتلوا، ولما انهزم العدو يتبعوهم أيضا يقتلون ويأسرون، واستمروا في ذلك في القتل وفي القتال، وهكذا وقسم اشتغلوا بالغنائم يجمعونها وبالأسرى يأسرون، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف، فإنه لقي أمية بن أبي الصلت وولده، فقال له أمية: خذني أسيرا، لما رأى كثرة من أسر، فلما جاء به ليأسره رآه بلال رضي الله عنه، وكان يعذبه قبل الإسلام حتى اشتراه أبو بكر فأعتقه، فلما رآه قال: إلا نجوت إن نجا. ثم استنجد بجماعة من الأنصار وصاروا يلحقونه، فخلف عبد الرحمن لهم ولدا فقتلوه، وساروا خلف أمية وهو مع عبد الرحمن يشتد حتى أدركوه، كان شيخا ثقيلا فأدركوه وطعنوه حتى قتلوه، فدل على أن هناك كثرة من المجاهدين اشتغلوا بالأسرى حتى أسروا 70 أو أكثر غير الذين قتلوا، وطائفة أحدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا أو بدأوا في القتال، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقدمهم وكان يخوض أيضا في القتال، ولكنهم كانوا محيطين به مخافة أن ينال العدو منه شيئا، فلأجل ذلك صاروا ثلاثة أقسام: قسم اشتغلوا بالقتل والقتال حتى لحقوا العدو بعدما انصرف، لحقوا المنهزمين وقتلوا منهم مقتلة، والقسم الثاني أقبلوا على الغنائم يجمعون وعلى الأسرى يأسرون، وقسم ثالث أحدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به حماية له خوفا عليه من كيد العدو ومن أن يناله العدو. فلما انهزم العدو واجتمعوا في الليل وظهر النصر، قال الذين جمعوا الغنائم نحن أحق بها لأننا الذين جمعناها، فنحن الذين جمعنا الأمتعة والأسلحة والإبل والرواحل وجمعناها وأثبتناها لنا. وكذلك أسرنا الأسرى فنحن أحق بالغنيمة لأننا السبب في جمعها. فقال الذين اشتغلوا بالقتال لستم أحق بها منا، نحن الذين قتلنا أهلها قبل قتلهم كانوا حامين لها، فنحن الذين قتلنا في المعركة من قتلنا، ونحن الذين طردناهم بعدما ظهر فشلهم وانهزموا راجلين، أسرنا خلفهم وطردناهم إلى أن انهزموا ذاهبين وحدانا ليس معهم شيء، فنحن الذين قتلنا أهلها بعدما كانوا يحمونها، فنحن أولى بها. الذين حرسوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن أيضا أحق، لستم أحق منا لأننا خفنا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يناله العدو بشيء، فنحن أحق به، نحن أحق بالغنائم، أو نحن مثلكم في الاستحقاق. جعلها الله بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل في وسط السورة الخمس يخرج فيما أخرج فيه، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم عزل الخمس من الأمتعة والأسلحة وكذلك من الرواحل ونحوها، ولما عزلها عزل الخمس قسم الباقي عليهم. قوله على فواق أي في وقت قصير، قدر الفواق، فواق الناقة وهو ما بين الحلبتين. كان العرب إذا وردت الإبل حلبوها ثم أناخوها، فإذا كان في آخر النهار وإذا هي قد فاقت بعدما شربت حلبوها مرة ثانية. فهذا الحلاب، فهذا القسم كان قدر الهواق، يعني قيل إن الفواق قدر الحلب، يعني مقدار حلبة حلب الناقة. ومنه وفيه يقول ابن مشرف زيارة الصداقة قدر احتلاب الناقة. فهذا قدر حلب الناقة. الصحيح أن قوله على فواق يعني أنه ما استغرق وقتا طويلا في قسمها رغم كثرتهم، أنهم 300 وزيادة، ومع ذلك قسمها بينهم في هذه الساعة أو الساعات عن قدر 3 ساعات أو 4 ساعات وكل وصله نصيبه وكل رضي بما حصل له. لك يا هذا بعير، لك يا هذا بعيران، لك يا هذا، لكم يا هؤلاء 3 أبعرة، وهذا لك يا فلان، هذا البعير، هذه الناقة لك يا فلان. وكل أخذ نصيبه في هذه الساعات وكل رضي. وكذلك أيضا الأمتعة والأزواد والأسلعة والدروع والأواني ونحوها لا بد أيضا أنه قسمها بينهم في هذه الساعة. فعلى هذا قسمها وسوى بينهم ولم يفضل بعضهم على بعض. الذين قاتلوا والذين جمعوا الغنائم والذين حفظوا النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهم، لأنهم جميعا رجل واحد، كلهم خرجوا معا في هذا السفر، وكلهم خرجوا متزوجين، وأكثرهم كانوا راجلين، ما معهم إلا 70 بعيرا وهم 310، يعتقب كل 3 أو كل 4 على بعير إلى أن وصلوا بدر. ولما رجعوا وإذا كل منهم معه 2 بعيران أو 3 أبعرة، معنى أنهم غنموا من المشركين نحو 900 من الإبل من الرواحل أو قريبا منها، فمنهم من أصابه 2 بعيران ومنهم من أصابه 2 بعير ومنهم من أصابه 3 على قدر استحقاقاتهم. فهكذا قسمها بينهم على السواء. وكان قد نزع الخمس وأعطى منه عليا 2 ناقتين شارفين، وهما اللذين عقرهما حمزة وكان ثملا، كان قد شرب وسكر، فلما سكر وكانت الناقتان مناختين عمد إليهما وقتلهما وعقرهما. القصة المشهورة فيها أنه كان ثملا وعنده جارية أنشدته: ألا يا حمز للشرح النواء، وهن معقرات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها وغرجهن حمزة بالدماء. ففعل ذلك، ورأى علي ما راعه من هذا المنظر المفزع، ودخل هو النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة ليعاتبه، وإذا هو ثمل. والحاصل أنه دل على أنه أعطى ذوي القربى ومنهم علي، أعطاه من الخمس. وبكل حال فإن هذا دليل على التسوية بين الكبير والصغير الذين قاتلوا. وأما حديث سعد وحديث أبي الدرداء، قوله صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، وقوله: ابغوني ضعفاءكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، أورد المؤلف هذه الأحاديث للدلالة على أن الضعفاء كالأقوياء وأنهم مدد إلى الأقوياء وأنهم يعطون كما يعطى الأقوياء من المغانم ولو كانوا لم يقاتلوا لكنهم غزاة مع الآخرين فيكونون ردءا لهم. فبين أن الضعفاء يدفع الله تعالى بهم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. كان الحديث ورد في الرحمة بالضعفاء، وذلك لأن في رواية مصعب قال رأى سعد أن له فضلا على غيره، سعد بن أبي وقاص رأى أن له فضل، وذلك لأنه من قريش ولأنه من بني زهرة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه من المهاجرين ولأنه من الشجعان، وقد هداه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ارمي فداك أبي وأمي، وذكروا أنه أول من رمى سهما في سبيل الله. ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن المتقدمين في الإسلام. ولما أسلم منعته أمه من الإسلام وقالت لا آكل حتى تكفر بمحمد أو حتى ترجع إلى دينك، وبقيت 3 أيام لا تأكل، وكانوا يفقرون فيها ويسقونها لما تعبت. فقال لها لو كان لك 100 نفس، فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بمحمد. ولما رأت إصراره عند ذلك تركته. ونزل فيه قول الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم. هكذا ذكروا أن هذه الآية في سورة العنكبوت نزلت فيه فلا تطيعهما إلي مرجعكم. فلما كان له هذه الميزة وهذا الفضل ظن أنه أفضل من غيره من المستضعفين من المماليك الذين هم من الموالي كزيد وبلال وصهيب وخباب وعمار وسلمان ونحوهم، ولكن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهم فضلهم ولهم أثرهم، وأخبر بأنهم قد يكونون السبب في نصر العباد على عدوهم، نصر المسلمين على عدوهم، وأنهم أيضا سبب في الرزق، يعني أن الله تعالى ينزل رزقه لأجل هؤلاء رحمة بهم، وأنهم أقرب إلى الخضوع وإلى التذلل والخشوع والإنابة. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رتع لصب عليكم البلاء صبا، يعني أن الله تعالى يدفع البلاء برحمته لهؤلاء الشيوخ الركع والأطفال الرضع، فهؤلاء هم الضعفاء، بهم يدفع الله البلاء وبهم يجلب النعمة، يعني رحمة بهم. فلذلك قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، يعني برحمة الله تعالى لهم. وكذلك قوله: ابغوني ضعفاءكم، أي ائتوني بهم، جيئوا إلي، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالرزق يدخل فيه إنزال المطر وإنزال البركة، البركة في الأرزاق والبركة في الأرض وما أشبه ذلك، فكل ذلك إنما هو برزق الله تعالى. وكذلك كثرة الخيرات وكثرة النعم التي يسبغها الله، يعني البركة في المياه والبركة في النباتات والبركة في الأرض وكثرة إنتاجها، كل ذلك من الله تعالى، وإنما ييسره رحمة بالضعفاء الذين هم أرق قلوبا وألين أفئدة والذين غالبا أنهم يطيعون الله والرسول، ولذلك احتقرهم الأقوياء والكبراء، كما في قول الله تعالى عن قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما جاء في خبر أبي سفيان لما سأله هرقل عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنهم ضعفاء الناس، فأخبره بأنهم أتباع الرسل. فهكذا هذا دليل على أن الضعفاء هم الذين يرزق الله الناس بواسطتهم بسببهم ويقبل دعوتهم. كذلك جاء به المؤلف ليبين أنهم لا يحرمون ولو كانوا ضعفاء، لا يحرمون من الميراث، لا يحرمون من الغنائم، لا يحرمون من الخمس، لا يحرمون من الفيء، لا يحرمون من الصدقات. والشاهد أنه إذا قدر أن في الغزو أناس ضعفاء كبار أسنان أو مرضى أو لم يكن معهم قوة على القتال، يعني كانت أسلحتهم رديئة أو ما أشبه ذلك، فإنه يقسم لهم كما يقسم للأقوياء وللشجعان وأهل الجلد وأهل القتال، فيستوون في المغنم على ما يأتي إن شاء الله في توزيع الغنائم. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجون من اسم الإيمان والإسلام، فإن الإيمان
يخرجون.
وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجون من اسم الإيمان والإسلام، فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام. لكن الخوارج تقولهم كفار، والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة بين المنزلتين.
يتكلم عن رأيه.
يخرجون، يمكن يخرجون العصاة.
لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة بين المنزلتين. والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه، وأنهم ليسوا منافقين، أنه قال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة، والمنافق عمله حابط في الآخرة. وأيضا فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين، فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم، وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب، وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه. وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك، لكن لما ادعوا الإيمان قال للرسول: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين، كما في قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون منافقا من أهل الدرك الأسفل من النار، بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب فنفي عنه، كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب فيها، فكذلك الأعراب لم يأتوا من الإيمان ما يثابون عليه، وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان. فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم، كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا، أو أسلم بعد الأسر، أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم، فإنه مسلم مستلزم طاعة الرسول.
مستلزم أو ملتزم.
فإنه مسلم ملتزم ملتزم طاعة الرسول، ولم تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان. فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك، إما بفهم القرآن، وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال، وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه، وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه، فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفار. وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه ولا يجاهد في سبيل الله، فليس هو داخلا في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وليس هو منافقا في الباطن مضمرا للكفر، فلا هو من المؤمنين حقا ولا هو من المنافقين، ولا هو أيضا من أصحاب الكبائر، بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقا. فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقا، ويثاب على ما فعل من الطاعات. ولهذا قال تعالى ولكن قولوا أسلمنا، ولهذا قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني في قولهم آمنا يقول إن كنتم صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وهذا يقتضي أنهم قد يكونون صادقين في قولهم آمنا، ثم صدقهم إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين، بل معهم إيمان وإن لم يكن لهم أن يدعوا مطلق الإيمان، وهذا أشبه والله أعلم، لأن النسوة الممتحنات قال فيهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، ولا يمكن نفي الريب عنهن في المستقبل، ولأن الله إنما كذب المنافقين ولم يكذب غيرهم، وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال قل لم تؤمنوا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وهؤلاء ليسوا منافقين. وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم وأظهروا ما في أنفسهم ما علم الله به. فإن الله تعالى قال: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم. فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد، ودخلت الباء في قوله أتعلمون الله بدينكم لأنه ضمن معنى يخبرون ويحدثون، كأنه قال أتخبرونه وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من قولهم آمنا، فإنهم أخبروا عما في قلوبهم، والله تعالى أعلم.
يتكلم على هذه الآية، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قل أتعلمون الله بدينكم. قال بعض العلماء إنهم منافقون، ولذلك قال الله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإنما هم مسلمون والمسلمون ظاهرا لا يصدق عليهم أنهم من أهل الإيمان، لأن معهم الإسلام الظاهر الذي يقولونه بألسنتهم ولا تنطبق قلوبهم على ذلك. فإن المنافقين قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، ومع ذلك يقولون إذا لقوا الذين آمنوا آمنا، يعني بألسنتهم، ولكن الصحيح أنهم ليسوا منافقين ولكنهم جهلة. ولذلك قال الله لما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تؤمنوا الإيمان الذي يثبت في القلب والذي تنبعث منه الأعمال. وقد ذكر الله في سورة الفتح قول الأعراب، قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ثم قال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فدل على أنهم ليس لهم عذر في التخلف ولم تشغلهم، ولكن لم يكن معهم إيمانا قوي يدفعهم إلى الغزو، فلذلك منعوا. وقيل للرسول: قل لن تتبعونا. كذلك قال الله من قبل، فدل على أنهم مؤمنون بالإسم ومستسلمون، ولكن ما دخل الإيمان في قلوبهم، ما امتلأت به قلوبهم. فإن من امتلأ قلبه بالإيمان ظهرت عليه الطاعة وظهر عليه الخشوع وتعرف على الخير وعمل به واطمأن قلبه بالإيمان. وأما هؤلاء فإنهم مؤمنون ولكن ليس الإيمان ثابتا مستقرا. ولذلك قال الله قل أتعلمون الله بدينكم، دل على أن معهم دين، وقد أثبت الله لهم الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا، فدل على أنهم مسلمون. والإسلام من أقسام الدين، أي من الدين، لأن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل يعلمكم دينكم. فهذا هو الصحيح. ذكر أن الخوارج يكفرون العصاة ويقاتلونهم ويقولون إنهم من أهل النار، أما المعتزلة فيخرجونهم من الإيمان ولا يدخلونهم في الكفر، بل في منزلة بينهما، ويخلدونهم في الآخرة في النار، يعني أهل المعاصي وأهل الشك وأهل الريب الذين لم تمتلئ قلوبهم بالإيمان. وأهل السنة يثبتون لهم إيمانا ضعيفا، هذا الإيمان الضعيف دليل على تفاوت المؤمنين، فإن الإيمان يتفاوت فيه أهله، منهم من لا يكون في قلبه إلا مثقال ذرة، ومنهم من يكون الإيمان في قلبه أرسى من الجبال. فهذا هو الدليل على أن أهل الإيمان يتفاوتون. وخالف في ذلك الأشاعرة والماتريدية وقالوا إن الإيمان لا يتفاوت أهله، وذكر ذلك الطحاوي في قوله وأهله في أصله سواء، وخالفهم أهل السنة وبينوا أن أهل الإيمان يتفاوتون كثيرا. والله أعلم. الإسلام الظاهر هو العمل ظاهرا بالصلاة ونحوها. قول كير ليس بصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن السنام رحمه الله تعالى: مسألة طحن الحبوب بالدواب يكره أو لا؟ الجواب: ذكر في شرعة الإسلام ويطحن البر والشعير بيده ولا يطحن بالدواب. ذكر الفقيه في بستانه: ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة، ويكره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عرض سلعته، وهو أن يقول صلى الله تعالى على محمد ما أجود هذا، بخلاف ما لو صلى مذكرا لتجويد كلامه، لأن البائع يأخذ صلاته حطاما دنيويا والمذكر لا. وذكر في سير الذخيرة في كلمات الكفر، قال: ما ترجمته؟ نعمل كثيرا ونذوق الأمرين. فقد قيل هذا خطأ عظيم من الكلام، هذا خطأ عظيم من الكلام، من يرى الرزق من كسبه إذا قال ما ترجمته ما دام فلان على قيد الحياة، وقال ما ترجمته ما دام لي ساعد فلن ينقص رزقي. فإن بعض مشايخنا يكفر، وقال بعضهم يخشى عليه الكفر، وفيه إذا قال الرزق من الله تعالى ولكن يطلب من العبد السعي، فقد قيل هذا شرك لأن حركة العبد أيضا من الله تعالى، وهو يرى الرزق في الحركة. ومن أراد أن يبيع شيئا وفيه عيب وهو يعلم به ينبغي له أن يبين العيب ولا يدلس. قال فإن باع ولم يبين العيب قال يصير فاسقا مردود الشهادة. والصحيح أنه لا يصير مردود الشهادة لأنه صغيرة ذكر في باب خيار البيع في باب خيار العيب من بيوع الفتاوى الخانية، وذكر في صحيح البخاري عن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه أنه قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا ابن عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ألا أحدثك بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال سمعته عليه الصلاة والسلام يقول من صور صورة فإن الله تعالى يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه الروح، والله أعلم.
لا شك أن كل من له صنعة يتحرى في صنعته ما هو الأولى وما لا حرج فيه ولا إثم فيه، ويخلص فيها ويعمل بيده أطيب الكسب ما أكل الرجل من كسب يده. وإذا كان كذلك وكان له حرفة فإنه يقتصر عليها ويقوم بها ويخلص العمل فيها ويكون بذلك مكتسبا رزقا حلالا. ولو كان قديما طحن البر على الأرحى قد يتولاه رجال ويتولاه نساء، قد يطحن لنفسه ويطحن بالأجرة ويكون ذلك من الكسب الحلال، وكذلك الصناعات المباحة ونحوها. وإذا كانت محرمة اجتنبها، من ذلك صنعة المصورين فإنها محرمة إذا كانوا يصورون ذوات الأرواح. هذا الرجل الذي سأل ابن عباس لما ذكر له الحديث الشديد في أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح ارتعد، ولما رأى ذلك منه أباح له أن يرسم الشجر والجبال والقصور وما لا روح فيه حتى يسلم من هذا الوعيد. فكل شيء ورد فيه وعيد فإنه يتهدد يتوعده. وأما إذا كانت الصنعة مجرد مكروهة أو مكروهة عند الناس فليس عليه إذا احتاج أن يعمل، ليس عليه حرج إذا عملها، كأن يكون حائكا أو حجاما أو ما أشبه ذلك، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى في الفتح الرباني في أبواب الأذان: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعلتي الأرض طهورا ومسجدا. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعلتي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. باب فضل الجلوس في المساجد والسعي إليها وفضل أهل الدور القريبة منها. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للمساجد أوتاد، إن للمساجد أوتاد الملائكة جلساءهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: جليس المسجد على ثلاثة خصال: أخ مستفاد، أو كلمة محكمة، أو رحمة منتظرة. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يوطن رجل مسلم مساجد الصلاة.
لا يوطن، يوطن.
بارك الله فيك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يوطن رجل مسلم المساجد الصلاة والذكر إلا تبشبش الله به، يعني حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا كلما غدا وراح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا عليه بالإيمان. قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعن عبد الله بن عامر آل هاني قال دخل المسجد حابس بن سعيد الطائي رضي الله تعالى عنه من السحر، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد، فقال مروان: ورب الكعبة أربعوهم، فمن أربعهم فقد أطاع الله ورسوله. فأتاهم الناس فأخرجوهم، فقال: إن الملائكة يصلون في السحر في مقدم المسجد. باب ما يقال عند دخول المسجد والخروج منه وآداب الجلوس فيه والمرور. عن عبد الملك بن سعيد بن الأسود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا حميد وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهم يقول
سعيد
أحسنت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وفي رواية قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم، وفي رواية قال بسم الله والصلاة على رسول الله، ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وعن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن موهب عن مولى لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا مع أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل المسجد، فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سعيد فقال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكنا فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في الصلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وقال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك، فأنت في الصلاة ما انتظرت الصلاة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بالسهام في أسواق المسلمين أو مساجدهم فامسكوا بالأنصال لا تجرحوا بها أحد. وعنه من طريق ثان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر أحدكم بسوق أو مجلس أو مسجد ومعه نبل فليقبض على نصالها ثلاثا. قال أبو موسى فما زال بنا البلاء حتى سدد بها بعضنا في وجوه بعض. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان قال قلت لعمر وسمعت جابر يقول مر رجل في المسجد معه سهام، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك بنصالها، فقال نعم. ومن طريق ثان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا أبي اللهيعة عن جابر أن بنت الجهني أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قوم في المسجد أو في المجلس يسلون سيفا بينهم يتعاطونه بينهم غير مغمود، فقال لعن الله من يفعل ذلك، أولم أزجركم عن هذا، فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطيه كذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فأبس به كما يؤبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقة أو لجمة. قال أبو هريرة فأنتم ترون ذلك، أما المزنوب فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجوم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. باب تزيين المساجد عن الأقدار.
هذه الأحاديث تتعلق بالمساجد، والعنوان يتعلق بالأذان، وذلك لأن المؤذن يؤذن في المسجد أو في ناحية من المسجد، كانوا يبنون في المسجد منارات في المساجد، يصعد المؤذن في أعلى المنارة، فلما كان كذلك صارت المساجد تابعة للأذان، ومن من يجعل لها بابا مستقلا أو أبوابا خاصة تتعلق بالمساجد. المساجد لها فضائل، وذلك لأنها تؤدى فيها هذه الصلوات المكتوبة، فاكتسبت هذا الفضل، ولأنها بنيت لذكر الله، ولهذا تحترم فلا تنشد فيها الضالة، ولا يجوز البيع والشراء داخلها، ولا يجوز فيها الخوض في الدنيا ولا اللعب والعبث ونحو ذلك مما لا ينافي حرمتها، إنما هي للصلاة والذكر والقراءة والدعاء والاعتكاف والأعمال الصالحة وقراءة القرآن وتعلمه وتعليمه، فكان لها ميزتها على غيرها، وكان لها آيات يعني علامات ومميزات، ورد فضل المشي إلى المساجد كما تقدم، وفي ذلك نزل قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وفي هذا الحديث أن العبد إذا جاء إلى المسجد ودخله فإن الله يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم، يعني يفرحون به إذا قدم بعد طول غيبة، فرحوا وسروا واستقبلوه ببشر وبطلاقة وبسرور، فالله تعالى يفرح بهذا العبد الذي جاء إلى المسجد. وكذلك أيضا إذا وطن فيه يعني جلس فيه وأقام فيه طويلا، كانت هذه الجلسة سواء في وقت الصلاة وانتظارها أو بعد الانتهاء منها، كان ذلك خير. إذا كان في حلقة علمية أو حلقة قرآن أو تفرغ لعبادة وقراءة وذكر، وكذلك أيضا جاء في حديث أن الرجل إذا أقبل إلى المسجد فإنه لا يشبك بين أصابعه، يمثل نفسه أنه في الصلاة، فإن المصلي يقبل على صلاته ولا يعبث، ومن العبث تشبيك الأصابع يعني إدخال بعضها في بعض، وإن كان ذلك في خارج الصلاة لا يأثم به، ولكن في الصلاة عليه أن يشتغل بقربات الصلاة وطاعتها ولا يعبث، وإذا شبك لا نقول إنها بطلت، ولكن نقص الإقبال عليها. وكذلك أمر إذا دخل في الصلاة إذا دخل في المسجد أن يدعو بقوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يمثل نفسه أنه جاء ملتمسا فضل الله وملتمسا رحمته، وإذا انتهى وخرج فإنه يدعو بقوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، يعني رزقك الحلال الذي تتفضل به. فكأنه إذا جاء داخلا يكون بحاجة إلى رحمة الله التي منها المغفرة ومنها تكفير الخطايا ورفع الدرجات وقبول الحسنات، وإذا خرج كان بحاجة إلى أن يعينه الله تعالى على فضله. ولذلك قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فدل ذلك على أنه إذا خرج فإنه يدعو الله تعالى يرزقه رزقا حلالا. وكذلك المساجد لها ميزتها وفضائلها، يجب احترامها وتجنب الأشياء القذرة فيها، فلا يجوز إلقاء القاذورات فيها. ورد أن من أخرج من المسجد قذاتا كان له أجر، وأن ذلك قال بعضهم إنه مهور الحور العين، يعني إخراج الأذى أو القمامات من المساجد وتنظيفها وإخراج ما يؤذي المصلين منها وما أشبه ذلك، فكل ذلك دليل على أن المساجد بيوت الله وأن المسلم عليه أن يحترمها. والله أعلم.
أحسن الله إليك. ما ورد النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الصلاة والتفت على الناس شبك بين أصابعه
بعدما سلم واعتقد أنه قد انتهى من الصلاة وكان ناسيا لبعضها، قام من مصلاه واعتمد على خشبة معترضة في المسجد وشبك بين أصابعه فذكروه بأنه قد بقي من الصلاة بعضها، فهذا دليل على أنه بعد الانتهاء لا مانع من ذلك.
طيب إذا انتهى ونيته يجلس في المسجد حتى يصلي الصلاة الأخرى لا يشبك؟
هو الأفضل ما دام ينتظر الصلاة ليكون ذلك أدل على بعده عن ما يشبش.
لا يشبك إلا إذا كان منتهي من الصلاة ويخرج.
نعم هذا هو. مشهور ظاهرنا لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ايش اول حديث؟ أراد بذلك أن الشيطان يلابسه وأنه يتغلب على قلبه حتى يوسوس له يلابسه ويركبه كما يركب الإنسان دابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
عندك الحديث الذي مر: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد اشعل لك عليه، هل هو صحيح؟ إذا رأيتم الرجل اعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأنه مذكور في رياض الصالحين، وبعض الناس يطعنون في صحته.
ظهر بعضهم صلى الله عليه يقول فيها دراج لم يسمع من أبي الهيثم منقطع.
هذا الإمام أحمد لا يروي إلا ما كان، يعني له أصل، وأن في ذلك أيضا النووي في رياض الصالحين لا يقر ولا يرد إلا ما له أصل. كم وش الرموز؟ الرموز تخريجة، ها؟ ميم 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 لمسلم، يعني أنا ده مسلم. دال يعني أبو داود.
ميم متصلة،
ها؟
ميم مشبوكة بالذال.
مد إيه الميم والدال. ابن ماجه. خت خت ولا خد؟ خز ابن خزيمة. ابن حبان الحاكم. حسنه الترمذي وصححه الحاكم. إلا عبرة بهؤلاء الذين يضاعفون.
نعم. كونه ما سمع دراج من أبي الهيثم
أدم أن هؤلاء رووه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو داود والإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه الترمذي ولو كان غريبا وصححه الحاكم. الغالب أيضا أن الذهبي وافق على تصحيحه، فلا عبرة به. والنووي ما يرد في رياض الصالحين إلا ما كان صحيحا أو حسنا.
صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوحي، وهذا خطأ، فإنما فعله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة، فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا، وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون، وقد أقام صلوات الله عليه بمكة قبل الهجرة 14 سنة، ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح أقام بها قريبا من 20 ليلة وأتاها في حجة الوداع وأقام بها 4 ليال وغار حراء قريب منه ولم يقصده وذلك أن هذا إنما كانوا يأتونه في الجاهلية ويقال إن عبد المطلب هو سن لهم إتيانه لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة صلوات الله عليه كالصلاة والاعتكاف في المساجد فهذه تغني عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي فإنه لم يكن يقرأ بل قال له الملك عليه السلام اقرأ قال صلوات الله عليه وسلامه فقلت لست بقارئ ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة ولهذا لما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها من نهاه من المشركين كأبي جهل قال الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب وطائفة يجعلون الخلوة 40 يوما ويعظمون أمر 40ية ويحتجون فيها بأن الله تعالى وعد موسى عليه السلام 30 ليلة وأتمها 10 وقد روي أن موسى عليه السلام صامها وصام المسيح أيضا 40 لله تعالى وخوطب بعدها فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتنزل كما يقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوحي وهذا أيضا غلط فإن هذه ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل شرعت لموسى عليه السلام كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون وكما حرم في شرعه أشياء لم تحرم في شرع محمد صلى الله عليه وسلم فهذا تمسك بشرع منسوخ وذلك تمسك بما كان قبل النبوة وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين
البدعية
أحسن الله إليك
لأن العبادات منسوخ
وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين وحصل له تنزل شيطاني وخطاب شيطاني وبعضهم يطير به شيطانه وأعرف من هؤلاء عددا طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء من التنزل فنزلت عليهم الشياطين لأنهم خرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمروا بها قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله